بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نختم القراءة والتعليق على هذا الكتاب النافع، كتاب الحافظ بن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، الموسوم بالخشوع في الصلاة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: خرج المخلد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في دعائه: اللهم احميني مسكينا واغنني مسكينا واشكرني في حفظ المساكين.
نعم، تقدم الكلام على هذا الحديث من حيث تخريجه وبيان معناه في صفحة 15-16 من هذه الرسالة، وسيأتي إن شاء الله بيان له عند المؤلف في الصفحة التالية. نعم. نعم، وهذا الحديث حديث ضعيف كما قال ذلك الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وقال أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأن أدنو منهم، فرد الإمام أحمد وغيره.
نعم، وهذا الحديث حديث صحيح، وممن صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب برقم 811، رقم 811. ونحو هذا الحديث أيضا حديث آخر طويل برقم 2233 في صحيح الترغيب. نعم. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الترمذي والإمام أحمد وغيرهم، وهو في صحيح الجامع برقم 59. نعم. نعم، تفسير هذا هو تفسير المساكين أو المسكين بهذه الأحاديث، فقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أحني مسكينا، فالمقصود بذلك ماذا؟ متواضعا، خاشعا، مفتقرا إليك، متذللا إليك، هذا المقصود بالمساكين كما تقدم النقل عن الحافظ ابن عبد البر، وليس المقصود به السائل الذي يطلب من الناس ويمد يده إليهم. فالمراد بالمساكين في هذه الأحاديث هي هم المتواضعون، الخاشعون، اللينون، الذين عندهم سهولة في التعامل وسلاسة في التواصل. فقوله أوصاني أن أحب المساكين هو المراد بذلك، قوله أيضا حب المساكين هو المراد بذلك، من كان قلبه مسكينا خاضعا لله خاشعا له. وهذا تقدم معنا في صفحة 15-16 بيانه. نعم. نعم، وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من المال. الضمير يرجع إلى أي شيء ذلك؟ ها؟ يرجع المساكن. أي مخطوط؟ وين مخطوط؟ في مخطوط حق الكتاب؟ وين المخطوط؟ لا؟ شو ما سحبت المخطوطين؟ وأكثر ما يوجد مع الفقر من المال؟ بس الكلام يستقيم هكذا ما عليه، مو مشكلة. إذا كان زائد، إذا كانت ذلك زائدة لا يؤثر في المعنى. يقول الأخ عبد الله إن ذلك هذه زائدة، يعني ليست في المخطوط، يعني يكون الكلام وأكثر ما يوجد مع الفقر من المال. طيب أكثر ما يوجد، إيش اللي يوجد بخالد؟ أحسنت، أكثر ما يوجد الخضوع لله والخشوع مع الفقر من المال. هنا يكون الإنسان إيش أقرب إلى الخضوع والخشوع نعم من غيره. قال لأن المال يطغي، لأن المال يطغي، وهذا حق. ولهذا قال يوسف ابن الحسين كما نقل ذلك الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل، حيث قال في الدنيا طغيانان، في الدنيا طغيانان، طغيان المال أو طغيان العلم وطغيان المال. قال والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. فالشاهد أن المال يطغي، أن المال يطغي صاحبه، هذا إذا لم يصرفه في مرضاة الله تبارك وتعالى ولم يؤدي حق الله جل وعلا فيه. وإلا وجود المال مع حسن تدبيره وتصريفه هذا خير. قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، فالمال الصالح خير بالنسبة للإنسان الصالح الذي يحسن تدبيره وتصريفه وأداء حق الله تبارك وتعالى فيه. نعم. أي حديث أنس هذا؟ وين حديث أنس؟ أحسنت، نعم، الذي في الصفحة السابقة، وخرج الترمذي من حديث أنس إلى آخره. وارجعوا أيضا إلى الإرواء برقم 861 حيث تكلم عليه، وكذلك ضعيف سنن الترمذي برقم 410. تفضل. نعم، وهذه فائدة من فوائد هذه الرسالة، النقل عن أهل العلم في بيان معاني النصوص وشرح الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم الفقر، فما المقصود بالفقر هنا؟ المقصود بالفقر فقر النفس، وفقر النفس معناه إخواني الشرح، الشرح عند الإنسان، وعدم القناعة بما أعطي، والحرص على طلب الازدياد من الدنيا من أي وجه كان، من غير مبالاة بحلال أو حرام، فهذا هو فقر النفس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ ماله، أمن حلال أو من حرام، نسأل الله العافية. ويمكن أن نستفيد من هذه النصوص السابقة أن الفقر على نوعين، فقر النفس وفقر المال، فقر النفس وفقر المال. يقابل فقر النفس إيش يا أخوة؟ غنى النفس، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الغنى غنى النفس. وغنى النفس ما معناه؟ معناه الاستغناء بالله عز وجل، والقناعة بما أعطي العبد، القناعة بعطاء الله جل وعلا، وعدم اللهث وراء الدنيا أو الحرص عليها، وإنما يسعى المرء لأخذ نصيبه منها بالمعروف، كما قال جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. تفضل. نعم. طيب، هذا الكلام الذي قاله الحافظ ابن رجب: فما استكان قلبه لله عز وجل وخشع فهو مسكين، وإن كان غنيا من المال فهو مسكين، بمعنى إيش؟ خاشع، خاضع، متواضع، هين، لين، سهل، قريب، هذا المعنى. نعم. قال: لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح، وهذا تقدم معنا في بداية الرسالة. نعم. تفضل.
الحديث الذي خرجه النسائي وغيره،
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريق وفيه امرأة سوداء، فقال لها رجل: ها الطريق. فقالت: إن شاء يمنة، وإن شاء أخذ يسرا.
نعم. نعم. وهذا الحديث يقول المحقق: أورده السيوطي في الجامع الكبير ونسبه للطبراني في الأوسط. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط فعلا، وأبو يعلى في مسنده، وكذلك أبو نعيم في حلية الأولياء، وابن أبي الدنيا في كتاب التواضع والخمول، والنسائي في السنن الكبرى، وفي إسناده يعني نوع نظر. نعم. فضل.
وقال عيسى رحمه الله تعالى: إن أقواما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم، ولبسوا مدارع صوف، والله لأحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره، وصاحب المطرف بمطرفته،
وصاحب المطرف أو المطرف بمطرفه أو بمطرفه، ضيعتك. وصاحب المطرف بمطرفه أو صاحب المطرف بضم الميم بمطرفه، يعني مثل ما ذكر المحقق هنا الثوب الذي له أعلام وخطوط. نعم. دقيقة. أيوة، شو قال؟ كلمة يكون، ها؟ طيب، أضيف هذه الكلمة إخواني: أنه أنكر أن يكون، في المخطوط طبعا. أيوة. شو؟
أو قال: الكبر قطر الحق وغمط الناس، وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، وإن الكبر إن
الحق. عجيب، هذا كلها ساقطة موجودة في المخطوط. طيب، اكتبوا يا شباب. شو قال؟ أو قال:
الكبر قطر الحق.
طيب، اكتبوا: الكبر بطر الحق وغمط الناس. أيوة.
وهذا تصريح بأن حسن اللباس
وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، وإن الكبر إنما. طيب اقرأ زكريا مع الإضافة. وقد صح بطر
الحق وغرب الناس، وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، ليس بكبر، وأن الكبر إنما هو في القلب، وهو عدم انقياد للحق تكبرا عليه، وغرب الناس هو احتقارهم وازدرارهم.
نعم، وهذا ضابط الكبر، ضابط الكبر كما قال صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق هو عدم الانقياد كما قال المؤلف، تكبرا عليه وترفعا عليه، وغمط الناس هو احتقارهم وازدراءهم. هذا هو الكبر الذي جاءت النصوص بالوعيد عليه والتحذير منه. نعم.
فمن كان في نفسه عظيما بحيث يخبر الناس باستعظام نفسه ويأتم من الانقياد للحق تكبرا عليه فهو المتكبر، وإن كان ثوبه ليس بحسن ونعمه ليس بحسن، ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع بنفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما فعل.
نعم، يشهد لهذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يعني يوم القيامة يدعوه الله تبارك وتعالى باسمه ويناديه أمام الخلائق كلهم عليكم السلام، وذلك ليشهره ويعلي قدره ويباهي به الناس. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، أي من حلل أهل الإيمان. الحديث السلسلة الصحيحة برقم 718. وفيما يتعلق بالكبر وبيان ضابطه وعلاماته وذمه، ارجعوا لكتاب الرياض الناظرة للسعدي رحمة الله تعالى عليه، في الفصل التاسع عشر من الكتاب، في الثناء على التواضع وذم الكبر. لكن ننتبه إخواني هنا، يعني لا يعني الدعوة إلى التواضع في اللباس أن الإنسان يتعمد لبس الثياب الوسخة مثلا أو عدم تنظيفه لها، بل المطلوب الاعتناء بالمظهر باعتدال من غير إفراط ولا تفريط، كما هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، كان يتطيب ويقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وكان يكره أن تشم منه الرائحة الكريهة صلى الله عليه وسلم، ويذم من يكون مظهره سيئا. ولهذا لما دخل ذاك الرجل وكان شعثا في شعره متسخا في ثيابه، قال: ألا يجد هذا ما يرجل به شعره؟ ألا يجد هذا ما ينظف به ثيابه؟ ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ترجله عليه الصلاة والسلام، كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره. فليس معنى التواضع كما يتبادر إلى بعض يعني الأذهان أن يتعمد الإنسان أن يلبس الثياب يعني الرثة الوسخة أعوذ بالله ولا يهتم بمظهره، لا، ليس هذا من الإسلام ولا من دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالمطلوب عدم المبالغة، وأيضا المطلوب عدم إبخاس النفس، فلا غلو ولا جفاء. نعم. وهنا كما قال يعني ابن رجب رحمة الله عليه، وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، فاهتمام الإنسان بمظهره باعتدال ليس هذا من باب الكبر، بل هو متمشن مع قواعد الشريعة وتوجيهاتها. نعم. الفصل الذي يليه، ها يكمل كمل. نعم. فقد كان ابن عمر دقيق شوي في الأنبجانية
التي لبسها إنها أنهبني أنفع عن صلاتي.
نعم. نعم. شو أبو عبد الرحمن؟ وقول بدال يقول وقول. نعم. يمشي يعني. طيب. نعم يا أبو خالد تكلمت؟ ارفع صوتك ما اسمعش تقول. طيب. الفصل الذي يليه.
فصل في فضل مقام العبودية.
نعم.
وإن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الفصل أيها الإخوة والأخوات، هذا الفصل يعني أشبه بالتفصيل والشرح والإيضاح لما تقدم في أول الرسالة، في أول الرسالة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار مقام العبودية مع الرسالة. فهذا الفصل هو كالشرح والإيضاح لتلك الجملة كما سيتبين لكم إن شاء الله تعالى لمن حضر يعني من أول الرسالة. نعم. نعم. القديد هو يعني اللحم المجفف في الشمس، اللحم المجفف في الشمس، طريقة التجفيف المعروفة الشمس مع تمليحه، وهذا يعطي لذة في اللحم ومحافظة أيضا وحفاظا عليه، فلا يعني يفسد. والنبي صلى الله عليه وسلم بما كان له من هيبة عليه الصلاة والسلام، فكان إذا رؤيا هيب، يعني تصيب الهيبة من يراه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قام هذا الرجل بين يديه في يوم الفتح ارتعد وخاف منه صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه وكمال تعامله وحسن خلقه وسهولته وقربه من الناس قال: هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني اللحم المجفف. ولا شك أن منزلته وقدره صلى الله عليه وسلم أعلى من الملك، لكن جرت العادة بالهيبة من الملوك والرؤساء والمسؤولين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يهون يعني هذا الأمر، يعني الهيبة التي وقعت في قلب هذا الرجل يهونها في قلبه ويقول: هون عليك، إني لست بملك، يعني من ملوك الدنيا الذين قد يتسلطون عليك. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال،
والحديث صحيح طبعا الحديث السابق. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكوني كما أقرب النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله.
نعم. وهذا من كمال تحقيقه صلى الله عليه وسلم لله في العبودية، عدم رضاه صلى الله عليه وآله وسلم بالمبالغة في المدح والخروج عن الحد الشرعي في إطرائه، حيث يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تبالغوا في مدحي. ولا تتجاوزوا الحد في إطراء، لا تطروني، وهذا نهي صريح وهو للتحريم، كما أطرت النصارى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، أي كما بالغت في مدحه والثناء عليه فخرجت عن الحد الشرعي فأوصلته إلى أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إنما أنا عبد من عباد الله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عمارة بالتخفيف، عمارة بالتخفيف، مو عمارة، عمارة. نعم، وهذا الحديث إخواني تقدم معنا في أول الرسالة، وسبق معنا أن هذا الحديث ثابت وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1002. نعم. وكونه صلى الله عليه وسلم يقدم مقام العبودية على مقام الملك لكمال تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم وخشوعه لربه وخضوعه له وتعظيمه له وافتقاره إليه صلى الله عليه وآله وسلم وإجلاله لربه جل وعلا. نعم. نعم، آكل كما يأكل العبد، يعني لا كما يأكل أهل الترف وأصحاب الرفاهية، إنما آكل كما يأكل العبيد. وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كامل العبودية، أو من أكمل الناس عبودية، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. الحديث في صحيح مسلم من حديث عمرو ابن أبي سلمة. وهذا الحديث آكل كما يأكل العبد الآخرة ذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة عن الألباني رحمة الله عليه برقم 544. نعم. المقبري
عن المقبري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ملك فقال: إن ربك يقرب عليك السلام ويقول: إن شئت نبيا ملكا، وإن شئت عبدا رسولا. فأشار إليه جبريل عليه السلام: ضع نفسك، فقل: نبيا عبدا. قالت: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد لا يأكل متكئا ويقول:
نعم. هذا الحديث ذكر المحقق هنا أن البغوي أخرجه، وأبو الشيخ في أخلاق النبي قال: وورده الهيثمي في المجمع وضعفه، ويحسن في الشواهد. وذكره الألباني رحمة الله تعالى عليه أيضا في الضعيفة برقم 2045. وقال رحمه الله: والحديث صحيح عن الألباني، قال: والحديث صحيح دون جملة الحجزة وبلفظ بل عبدا رسولا. الحديث أيها الإخوة يعني اختصره الحافظ ابن رجب رحمه الله. أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب، لو شئت لسارت معي جبال الذهب، أتاني ملك وإن حجزته لتساوي الكعبة، فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام، إلى آخره كما أورده هنا. فالشيخ يقول الحديث صحيح لكن دون لفظة جملة الحجزة، يعني بدايته، بداية الحديث. وأيضا ورد بلفظ إيش؟ بل عبدا رسولا بدل إيش؟ نبيا عبدا. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. نعم. وهنا كما قال ابن رجب: ومن مراسيل الزهري، فهذا الحديث مرسل. وقال فيه الحافظ أيضا ابن حجر في الفتح: وهذا مرسل أو معضل. وهذا مرسل، يعني هذا الحديث مرسل أو معضل، بمعنى أنه حديث لا يصح. فالمرسل هو ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعضل ما هو؟ ما سقط في الإسناد راويان على التتابع أو على التوالي. نعم. طيب، قال الزهري: نعم. وهذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في ضعيف الترغيب برقم 1865. نعم. وله مراد باق، ايوه، نعم. معنى هذا الكلام وخلاصة هذه الجملة يعني أن كل دعوة أيها الإخوة لا بد لها من أي شيء، من برهان ومن دليل وإثبات يثبتها. ومن ادعى عبودية الله جل وعلا لزمه أن يبرهن على صحة ذلك. والعبودية لله إنما تصح بصحة المقاصد والإقبال على الله تبارك وتعالى والتجرد من هوى النفس، وذلك باتباع الشرع والعمل به وبالقيام بحقوق الله تبارك وتعالى. وعدم القيام بهذا، يعني بذلك، هو في الحقيقة علامة على ماذا؟ على كذب هذه الدعوة في العبودية. ولهذا قال: من ادعى العبودية وله مراد باق، يعني يشير إلى ذلك ما يتعلق بتعلقه بغير الله تبارك وتعالى واتباعه لهواه. قال: فهو كاذب في دعواه، إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته، يعني صحت مقاصده ونواياه وسلمت من السوء وقام بمراد سيده أي ما يطلبه منه إلى آخره. نعم. نعم.
وأنشد الآخر مالي وللفقر إلى عاجز مثلي لا يملك إغنائي وإنما يحسن فقري إلى مالك سيد إلى مالك إسعادي وشقائي
لا إلى مالك إسعادي وإشقائي
إلى
مالك إسعادي
مالك سعدي وإشقائي
شو مكتب عندك زكاة إسعادي وإشقائي
مالك إسعادي وإشقائي أتيته عجبا باهتمام إلى أبوابه إذ قلت مولاي لا تدعني إلا بيا عبدي فإنه أشرف أسمائي.
نعم. لا شك أن الفقر الحقيقي الذي تحصل به السعادة هو الفقر إلى الله عز وجل أو الافتقار إلى الله، أما المخلوق فهذا يعني لا يرث إلا ذلا، ولهذا قال مالي وللفقر إلى عاجز مثلي لا يملك إغنائي، فالذل الخلق والافتقار الخلق لا يرث إلا الذل، والغنى الحقيقي غنى النفس لا يتأتى إلا بالتعلق بالله تبارك وتعالى، لأنه هو المالك للإسعاد والشقاوة، ولهذا قال وإنما يحسن فقري إلى مالك إسعادي وإشقائي. نعم. تفضل. رجعت المخطوط عبد الله. الإشكال في هذا مشكلة، يعني يقول طيب نقف، قال اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها، الذي فهمته يعني يشير هنا إلى التقلل من الدنيا، اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها، كم سيعيش الإنسان في الدنيا فيعمل بمقدار ما يعني يحفظ به نفسه ومن يعول، هذا المقصود، والعلم عند الله عز وجل. أما أن يضيع الإنسان نفسه فهذا خلاف ما جاءت النصوص به بصون النفس والسعي في طلب الرزق وإعفافها. فهنا يشير إلى التقلل من الدنيا وأخذ النصيب الذي يحفظه ويصون به نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قال واعمل الآخرة بمقدار بقائك فيها، إشارة إلى أي شيء؟ إلى الاجتهاد في تحصيل الأعمال الصالحة، لأن البقاء والدوام في الحقيقة يعني في الدار الآخرة، كما قال جل وعلا وإن الدار الآخرة لهي إيش؟ لهي الحيوان. إيش يعني لهي الحيوان؟ الحياة الدائمة المستمرة الخالدة. نعم. قال واعمل من المعصية بمقدار بقائك فيها، ثم بعد جملة قال واعمل من المعصية بمقدار ما تطيق من العقوبة. هنا هذه الجملة يعني ما وقفت عندها حقيقة، واعمل من المعصية بمقدار بقائك فيها، هل فيها يعني تنفير من المعصية؟ لكن الجملة التي يعني هي بعد ذلك واعمل المعصية بمقدار ما تطيق من العقوبة أوضح، لكن اعمل المعصية بمقدار بقائك فيها أنا ما فهمتها في الحقيقة، حاولت أني أفهمها أستوعبها، وعبد الله الله ما ألهمها أن يرجع للمخطوط. طيب ها تفضل، شو فهمت يا عبد الله؟ ها زائدة؟ مشكلة نسختك مش موثوقة، هاي مشكلة. هو ست قال هاي السابعة، والله ما أدري الحين، هل الحين هناك قال في ست كلمات ولا ها حسب ما ذكر أصلا ما عنده، ما رجع للمخطوط. إنزين في المخطوط في نسختك مش موجودة، معنى نسختك يعني مش ثقة يعني، فهمتني؟ ها حتى أبو جاسم قال نسختي وايد مهم وايد طيبة وتحقيق وغيره، بعد يوم كنا في المجلس الثاني كنا نقرأ الشيخ ابن رجب حاول ما يقول خرجه ابن ماجه، الشيخ علي حسن يحيل في على في الهامش برقم كذا، وأنا ذكرت لكم إيش تحسين الشيخ الألباني، النسخة اللي عند أبو جاسم يقول محقق لم أجده في سنة ابن ماجه. شو ها فمشكلة يعني التحقيقات هاي بلوى أعوذ بالله. عموما يعني نسختك يستأنس بها. طيب حتى نرجع للمخطوط، أي ذل والانكسار، أيوة طيب جيد. الذل والانكسار محقق أنها واحد كويتي صح؟ ها اللي هي المؤلفات برجل أربع مجلدات، أيوة جيد زين. ليش أنا بغيت المخطوط؟ لأن العنوان أشكل يعني، الآن مطبوع عني بعنوان الخشوع في الصلاة، عني بعنوان الذل والانكسار، والآن تذكرت أن في واحد كويتي أيضا بعنوان الذل والانكسار. طبعا يمكن الكويتي الأخ الكويتي يعتمد على نسخة خطية. طيب واعمل لله بمقدار حاجتك إليه، الإشارة إلى أي شيء إخواني؟ إلى الإخلاص لله، إلى الإخلاص لله. ما قدر حاجة الإنسان إلى الله؟ لا تقدر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فلا يستغني الإنسان عن الله عز وجل أبدا، كما في الحديث الآخر الصحيح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فتأملوا الآن، يعني سؤال الله أن لا يكل الإنسان نفسه بس مقدار هذه الطرفة، إذن ما مقدار حاجتي إلى الله؟ عظيمة جدا. فشعور الإنسان بمقدار حاجتي إلى الله يكون إيش؟ يثمر كبير عمل وإقبال على الله واهتمام بالعمل الصالح. قال واعمل من المعصية بمقدار ما تطيق من العقوبة، وهذا تنفير، تنفير من المعصية وتحذير منها. ما هي العقوبة التي يطيقها الإنسان؟ ما يطيق العقوبة. المعنى إيش؟ احذر من المعصية واجتنبها وابتعد عنها وعن وسائلها. قال ولا تسأل إلا من لا يحتاج إلى أحد. من الذي لا يحتاج إلى أحد؟ الله جل وعلا. إذن لا تسأل إلا الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد. إيش يعني؟ أي الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه. قال وإذا أردت أن تعصي الله فعصه في مكان لا يراك فيه، ولا شك يعني فيه موعظة، ولا شك أن هذه الكلمات يعني كلمات عظيمة فيها حكمة، كما قال ذلك لقمان رحمه الله إن صح الأثر عنه. طيب تفضل. في أثر إبراهيم الخواص رحمه الله هذا جواب من يقول كيف أعالج قلبي، أو ما هو دواء القلب المريض؟ الجواب هو هذا، بقراءة القرآن بالتدبر، وسبق الحديث عن هذا، وبخلاء الباطن الإشارة إلى التقلل أو التقليل من الطعام، بمعنى الإنسان يأكل بحسب ما يقيم به صلبه ويصلح به بدنه، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فبهذا المقدار يعني يحقق القيام بحق جسده من جهة المطعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. فلا شك أن التقلل من الطعام وعدم الشبع وإدخال الطعام على الطعام من ثماره المحسوسة أنه يعني يرقق القلب ويقربه إلى الله تبارك وتعالى. قال: وقيام الليل، وهذا أمر لا شك معلوم مشهور، بل هو من نعم الله على العبد، ويكفي أنه يقربه إلى الله ويحفظه من المعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم. ولهذا الإنسان إن كان صادقا في خلوته بالله واللجوء إليه وقيامه بين يديه، لا شك أنه يحفظ من المعاصي، تجد أن الله تبارك وتعالى معه ويصرف عنه الفتن ويوفقه للدخول في مراضيه والولوج في أبوابه. قال: والتضرع عند السحر، وهذا من جملة قيام الليل. قال: ومجالسة الصالحين، ولا شك أن هذا من يعني أسباب صلاح القلب. تفضل.
وقال إبراهيم أدهم رحمه الله تعالى في موعظته في مسألوه عن قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم وإنا ندعوه فلن يستجب لنا، فقال: عرفتم الله فلن تطيعوه، وقرأتم القرآن فلن تعملوا به، وعرفتم الشيطان فلا تخونوه،
يرضيه عنا.
فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا برحمته لنا بخير، آمين. إنه أرحم الراحمين رب العالمين، وصلى الله تعالى على خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وحسبي الله عليه توكلت ونعم الوكيل.
نعم، أثر إبراهيم بن أدهم هذا أيها الأخوة حقيقة أنه نستطيع أن نقول يعني اشتمل على بيان أسباب العقوبات ورد الدعوات وما يصل إلى المرء من انزعاج وقلق ونحو ذلك واضطرابات نفسية، كل هذا ناتج من الإخلال بما ذكر إبراهيم بن أدهم رحمه الله. معرفة الله تعالى وعدم طاعته، قراءة القرآن وعدم العمل به، معرفة الشيطان وموافقته، ادعاء حب النبي صلى الله عليه وسلم وترك سنته والإعراض عنها، ادعاء حب الجنة وعدم العمل لها، ادعاء الخوف من النار وعدم الهرب منها، واعتقاد أن الموت حق وعدم الاستعداد له، والاشتغال بعيوب الخلق وعدم النظر إلى عيوب النفس، والأكل من رزق الله هي عدم شكره، ودفن الأموات وعدم الاعتبار. ولا شك أن هذه الأسباب حقيقة إن وقف الإنسان عندها ونظر في أحوال الخلق تيقن ما قاله إبراهيم ابن أدهم رحمة الله تعالى عليه ورحمه. وعكس هذه الأمور هي أسباب صلاح الإنسان، نستطيع أن نقول هي قواعد لإصلاح النفس في الحقيقة. فمعرفة الله وطاعته وقراءة القرآن والعمل به ومعرفة الشيطان ومخالفته وحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق المتابعة له والعمل بسنته الحب الجنة والعمل لها والخوف من النار والهروب منها واعتقاد حقية الموت والاستعداد له والاشتغال بعيوب النفس وعدم الالتفات إلى عيوب الآخرين وشكر الله جل وعلا على نعمه ودفن الأموات والاعتبار بهم، لا شك أن هذا يصلح النفس. وعلى كل ما ذكر رحمه الله أدلة من الكتاب والسنة، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. هذه الآن يعني الرسالة قد تمت قراءتها، ومن خلال أيها الإخوة يعني قراءة الرسالة على مدى كم يوم أو كم ساعة، كم خذنا؟ كم ساعة؟ لا مو اليوم، الأيام السابقة كنا كم ساعة؟ سبع ساعات أكيد. طيب أيا كان فيعني قليلة، لكن يعني الرسالة على اختصارها احتوت على كثير من الفوائد أيها الإخوة، يعني ظهر لنا أنها احتوت على فوائد حديثية وفوائد عقدية وفوائد فقهية ومسائل تتعلق بالتفسير للآيات وللأحاديث ولفتات وتنبيهات على عدة أمور. فمثلا من الفوائد، الفائدة الأولى خلاصة كما تقدم، أنني سأذكر لكم خلاصة لما تقدم معنا وإشارات ولفتات وتنبيهات. الفائدة الأولى شرح بعض الأحاديث، كما في صفحة 27 شرح حديث عوف بن مالك، وفي صفحة 42 وفي صفحة 52 وفي صفحة 55 مر معنا الشرح لعدة أحاديث ونقولات عن أهل العلم في بيانها. هناك الفائدة الثانية أحاديث حكم عليها المؤلف رحمه الله من حيث الثبوت وعدمه، كما في صفحة 18 و27 و39 و53 و54. الفائدة الثالثة بيّن فضائل الخشوع ودلل على منزلته، الفائدة الثالثة من فضائل الخشوع ومنزلته كما في صفحة 16 و17 و29، وهذه فائدة تتعلق بالجانب العقدي. الفائدة الرابعة الأفعال الدالة على الخشوع، الأفعال الدالة على الخشوع في الصلاة كما في صفحة 36 38 42 43. الفائدة الخامسة أنواع الإقبال على الله عز وجل في الصلاة، أنواع الإقبال على الله تعالى في الصلاة كما في صفحة 38، وضد ذلك ذكرنا الالتفات المنهي عنه في الصلاة وأنه على قسمين أيضا. الفائدة السادسة من جملة التعاريف ذكر الخشوع وبين معناه والمراد منه كما في صفحة 17 و28. الفائدة السابعة ذكر علامات العلم النافع، علامات العلم النافع أو حقيقة العلم النافع كما في صفحة 26. الفائدة الثامنة من أسباب الخشوع في الصلاة ودواعيه، بين أسباب الخشوع ودواعي الخشوع كما في صفحة 22 و28 و35. الفائدة التاسعة الأمور الدالة على الخشوع والخضوع لله في عبادة الدعاء كما في صفحة 48. الفائدة العاشرة تحدث عن أثر القرآن في صلاح القلوب كما في صفحة 29 و31. الفائدة الحادية عشرة التنبيه على الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق كما في صفحة 21. الفائدة الثانية عشرة بيّن أسباب مباشرة العلم، تقدم معنا عفوا يعني هناك فوائد جاءت في ثنايا التعليق، منها بيان أسباب مباشرة العلم للقلب، وذكرنا منها الإخلاص والعمل بالعلم والإقبال على الطلب والدعوة إلى الله ونحو ذلك. الفائدة 13 فوائد من آية الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ذكرت لكم عدة فوائد على هذه الآية. الفائدة 14 معنى التخصر في الصلاة، معنى التخصر أو الاختصار أو الخصر في الصلاة، وتقدم معناه عند أهل العلم وصفته. الفائدة 15 حكم الالتفات في الصلاة من حيث الحاجة من عدمها، ذكرنا في بالأمس هذه المسألة بالتفصيل مع شيء من الإيجاز، وأن الالتفات يعني إن دعت الحاجة إليه فلا بأس به، وإن لم تدع الحاجة إليه فهو مكروه عند جماهير أهل العلم. الفائدة 16 يعني ما تقدم معنا قبل قليل، عوامل إصلاح النفس من خلال كلام إبراهيم الخواص وإبراهيم بن أدهم رحمة الله تعالى على الجميع، أو أسباب العقوبات أو العقوبة من خلال كلام إبراهيم بن أدهم. هذه إخواني يعني بعض الفوائد من خلال هذه الرسالة، رسالة الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، الخشوع في الصلاة. الآن يعني لاحظنا سنجد أن أو تأذن دقيقة نص، طيب أقول من خلال القراءة تبين لنا أنها على اختصارها فيها عدة فوائد، ولا شك أن هذا من بركة علم السلف. ورسائل ابن رجب يعني مبارك بالحقيقة، وفيها علم عظيم، ولا يكاد المرء يعني يمر بصفحة من صفحات رسائله الصغيرة فقط إلا ويجد فوائد متعددة ومتنوعة. والفوائد أخواني التي تمر بنا الآن يعني لابد من الحفاظ عليها، لأنها حقيقة نافعة ومفيدة في كثير من الأمور، نافعة في إعداد الدروس، نافعة في إعداد الخطب، نافعة في إعداد المحاضرات، نافعة في الدعوة إلى الله عز وجل ولو عن طريق هذه الرسائل النصية أو كتابة المقالات ونحو ذلك. ولهذا أقول من أراد أن يستفيد من هذه القراءة عليه أن يعتني بحسن التصنيف لهذه الفوائد. أقول من أراد أن يستفيد من هذه الفوائد في رحلته العلمية فعليه في الحقيقة أن يعتني بحسن التصنيف لهذه الفوائد، فلا يكفي أقول مجرد كتابتها على غلاف الكتاب، يعني يستفيد الإنسان إذا كتب مثلا على الغلاف هنا يعني يستفيد، لكن الأفود منه والأحسن التصنيف. لماذا؟ لأن التصنيف ووضع الفائدة في موضعها يسهل حسن الاستفادة منها، بحيث يكون تناوله للفائدة يعني قريب، ومن ثم أيضا الوصول إليها يعني إلى الفائدة سهل. ولهذا يعني اقتراحي أن هذه الفوائد يعني ترتب وتنظم بحيث تكون لكل فائدة موضعها. فمثلا تقدم لنا فوائد تتعلق بالتعاريف، يجعل هناك دفتر خاص للتعاريف، وهذه التعاريف تصنف تعاريف عقدية، تعاريف فقهية، تعاريف حديثية، تعاريف تتعلق بالتفسير وهكذا، دفتر التعاريف. وأهل العلم يعتنون بقضية التعاريف. الجرجاني ألف كتاب إيش؟ التعريفات، كتاب مجلد كامل مطبوع التعريفات وغيره من هذا، مثال فقط، لأن باب التعريفات باب المصطلحات محل عناية كبيرة عند أهل العلم. ولذلك يعني الإنسان بهذه الطريقة هو في الحقيقة يسير على نهج العلماء في ضبط الجانب العلمي عنده. مرت علينا فوائد تتعلق بالصلاة، خلاص هذه توضع في موضعها، دفتر خاص في بيان فوائد تتعلق بالصلاة. يعني ممكن يؤخذ دفتر ويصنف فوائد في بيان أحكام الصلاة، فوائد يعني ويصنف 5 أصناف مثلا، في أحكام الزكاة، في أحكام الصيام، في أحكام الحج، خلاص يجعل واضح. وهذه يعني وهذه الفوائد حتى تنضبط أيضا أكثر تكتب الفائدة أو يحال على الفائدة. إن كان يعني هذه الفائدة قليلة، بمعنى أن كتابتها يعني قليلة فتكتب أحسن، وإن كان الجمل طويلة والشرح يعني طويل فتحال، يحال إليها، ويجعل خانة ملاحظات في الورقة، يكتب مثلا هنا الفائدة وخانة الملاحظات هنا. خانة الملاحظات ما فائدتها؟ فائدة خانة الملاحظات تكتب فيها الباب، الباب يعني المتعلق بهذه الفائدة. فمثلا أنواع الالتفات في الصلاة يتعلق بباب الصلاة، طيب أين يتكلم عليه؟ في باب مكروهات الصلاة، خلاص الفائدة باب مكروهات، تكتب عند مكروهات الصلاة فتفيدك مباشرة، وأيضا تسهل عليك أين ستستفيد يعني من هذه الفائدة. فهذا الأمر أيها الأخوة مهم جدا، ويريح، يريح في الحقيقة، ولا يتعب الإنسان يعني مستقبلا. لماذا؟ لأنه جمع كثير من المسائل في أثناء قراءته وأثناء بحثه، ولهذا لا يستهان بالفوائد التي يعني تصل مباشرة يعني، أودعها في مكانها. وهذه طريقة يعني أهل العلم، كانوا يعتنون بالمختصرات ويعتنون بتدوين الفوائد. يعني الآن هذه الفوائد التي وصلت إلى يعني 17 أو 16 فائدة تحتاج لها الفائدة أحيانا، يعني كيف ترجع لها؟ تريد تقرأ الكتاب من أول جديد؟ صعب جدا. فلا شك أن هذا يعني يجعل أو يعني يأخذ من الإنسان وقت كبير جدا. فبدل إعادة الكتاب مرة أخرى يقرأ كتاب آخر أيضا مثله في الفائدة أو أنفع منه، العمر قصير، ولا بد إيش أن يعني يحسن تنظيمه، يعني تنظيم الوقت، حتى يعني يعمر يعني يعمر الوقت بأكثر ممكن أو بأكثر عدد ممكن من الفوائد. فهذه الطريقة التي ذكرتها لكم إن مشى الإنسان في الحقيقة عليها سيستفيد كثير يعني جدا، وأنا جربتها والحمد لله رب العالمين استفدت منها، خصوصا يعني ما يتعلق بأشرطة أو دروس الشيخ ابن عثيمين، يعني فوائد كثيرة جدا. يعني تجد تطبيقات، يعني عندي دفتر خاص مسوون حق تطبيقات الشيخ ابن عثيمين الأصولية، لأن الشيخ يطبق كثير للقواعد الأصول والقواعد الفقهية. أحيانا يأتي الإنسان يقرر القاعدة لكن ما يعرف يمثل عليها، فالأمثلة هاي إذا دونت في مكانها، مثال مثلا لقاعدة الحكم يدور مع الذي وجودا وعدما، مثال لقاعدة التخصيص مثلا، مثال للقياس، يعني أحيانا كيف تمثل، كيف تقرب المسألة، لابد من أمثلة. فميزة كتب الشيخ العثيمين فيها تطبيق، فهذا أفادني كثيرا في الحقيقة، إضافة إلى قضية التعريفات، قضية الضوابط، قضية تدوين الفوائد الدعوية التي يذكرها رحمه الله تعالى، قضية الحدود والتعاريف، يعني في مثل هذا تختصر حقيقة درب طويل جدا، وخصوصا الشيخ يعتني بجانب التقسيم وجانب تقعيد الضوابط، تختصر درب طويل جدا. أحيانا تتعب تريد تعرف إيش الصواب في المسألة، الشيخ يختصر عليك بقاعدة من يعني القواعد. أحيانا إنسان يقرأ ونفسه تميل أن هذا هو الصواب مثلا وطبق، لكن لا يدري الآن تطبيق القاعدة منضبط أو غير منضبط. الشيخ رحمة الله تعالى عليه حقيقة يعني يريح في مثل هذا، والتوفيق بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. الآن انتهينا من هذه الرسالة. الرسالة القادمة هي أو القراءة القادمة ستكون عبارة عن قراءة في باب من أبواب بلوغ المرام، وهو باب الأضاحي، ومناسبة قرب عشرة الحجة سنقرأ باب الأضاحي من كتاب بلوغ المرام، بمعنى نقرأ الأحاديث ونقف على فوائدها وأحكامها ومسائلها في باب الأضحية.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.